الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي.
هجيرة بن عدة،
ساعة إخبارية منوعة من مونتي كارلو الدولية مستهلة بنشرة للأخبار. وإلى العناوين: فرنسا تعلن عن المزيد من الإجراءات في مواجهة التطرف الديني، ورئيس الوزراء جون كاستكس يقول إن المدرس المقتول كان ضحية متطرفين يتخفون وراء جمعيات دينية. السودانيون يرحبون بقرار رفع بلادهم من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. القوات التركية تخلي أكبر نقاط المراقبة التابعة لها في شمال غرب سوريا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. لا تزال قضية مقتل المدرس الفرنسي سامويل باتي ذبحا على يد شاب من أصل شيشاني تهيمن على مختلف مناحي الحياة في فرنسا. الحكومة تواصل اتخاذ مواقف صارمة وإجراءات في مواجهة وباء التطرف الديني، وبالتوازي مع استمرار التحقيقات في الجريمة يكرم المدرس باتي اليوم وغدا. أولا حسن الحسيني، أين وصل التحقيق حول القضية؟
تسعى التحقيقات لمعرفة الأشخاص الذين حرضوا على قتل معلم المدرسة، والذين ساعدوا القاتل الشاب على التعرف على هويته لارتكاب عمله الإرهابي. وتشير مصادر التحقيق إلى أن الشرطة تواصل اعتقال 5 تلامذة، بينهم واحد اعتقل مجددا اليوم بعد أن أفرج عنه أمس الأول، لمعرفة الدور الذي لعبه التلامذة في عملية القتل. ووفقا لمصادر الشرطة فإن تلميذا أو عدة تلامذة قد ساعدوا الإرهابي الشيشاني. وكما كشفت مصادر التحقيق أن والد إحدى التلميذات قد تواصل عبر واتساب مع الإرهابي الشيشاني قبل أيام من ارتكابه جريمته البشعة، وذلك بعد أن بث رسالة على صفحته على الفيسبوك يدعو فيها للتعبئة ضد الضحية والتواصل معه.
حسن، ماذا عن ردود الفعل؟
ردود الفعل السياسية تتواصل. الحكومة الفرنسية تبدي الصرامة في محاربة التطرف الديني، بداية مع إغلاق مسجد بونتان الذي بث على صفحته فيسبوك دعوة والد إحدى التلميذات للتعبئة ضد المعلم الضحية، ثم ما أعلنه رئيس الوزراء جان كاستكس بأنه يريد تضمين القانون الفرنسي جنح التعريض حياة الآخرين للخطر عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وندد كاستكس بالمتطرفين الدينيين الذين يستغلون حرية العبادة ويتخفون خلف الجمعيات الدينية لبث وتأجيج خطاب الكراهية والتلاعب بالمشاعر الدينية. خطاب كاستكس جاء ردا على اتهام المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة للحكومة بالتقصير، من خلال القول إن إجراءات الحكومة غير كافية لمحاربة التطرف الديني. ودعت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى تبني تشريع حرب ضد التطرف الإسلامي وإلى اعتماد استراتيجية لاستعادة الجمهورية منه، فيما اقترح نواب حزب الجمهوريون اليميني إقفال 100 مسجد وقاعة صلاة يسيطر عليها السلفيون وطرد أئمة المساجد والأجانب المتطرفين ومنع الجهاديين من العودة إلى فرنسا.
هذا المدرس حسن الذي ذبح الجمعة من قبل المتطرف سيحضى اليوم وغدا بتكريم متعدد الأطراف. على كل مواضع كثيرة حول فرنسا سنتطرق إليها ضمن صفحة الفرنسية مباشرة بعد هذه النشرة، أبرزها الحرب على الإرهاب والتطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أنتم في الاستماع إلى نشرة ظهيرة تأتيكم مباشرة من مونتي كارلو الدولية. تتوالى في السودان ردود الفعل حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، قرار لن يتم تنفيذه إلا بعد انقضاء مهلة 45 يوما، وهي الحد الأقصى أمام مجلس الشيوخ للاعتراض عليه. لنستمع إلى شهادة بعض السودانيين حول القرار، استقاها من الخرطوم مراسل مونتي كارلو الدولية إسلام عبد الرحمن.
طبعا بالنسبة لرفع العقوبات طبعا هتكون خطوة إيجابية جدا بالنسبة للسودان، وممكن يعني الشعب السوداني هيستفيد كثير إن شاء الله. 30 سنة العارف هي دي، والناس بتتمنى يعني إنه يحصل خير والبلد اقتصاده ينتج،
وإنه البلد هتشهد رخاء، وإن شاء الله يا أخي انفتاح عالمي للبلد، دخول الشركات العالمية، ويعني الوضع الاقتصادي حيصلح ان شاء الله.
اتمنى الجديه من الحكومه الامريكيه، ولانه احنا قاعدين قتير شديد وخايفين انه يكون هذه فيها التسويف.
انا عموما بعول على الزمن ان هو يحلحل قضايا السودان، واما قضيه القروش، هل امريكا محتاجه ل 350 مليون دولار من السودان؟ يعني انا بعتبر ده يعني حديث غير مسؤول. والسودان ياخذ دوله ضعيفه ودوله ما عندها قدرات ولا امكانات، وش معنى تدفع وليه تدفع؟ والسبب على السودان شو؟ وهل تمت محاكمه ادانه الحكومه السودانيه؟ لكن دي كلها انا بعتبرها جزء من الضغوط يعني حتى يعني يركع السودان.
استمعتم إلى بعض شهادة السودانيين حول قرار الرئيس الأمريكي رفع السودان من قائمته للدول الراعية للإرهاب. من جهة أخرى، أرجأت محكمة سودانية إلى الثالث من الشهر المقبل محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين متهمين في قضية انقلاب قبل 31 عاما للاستيلاء على السلطة. دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بانتهاك الحق في حرية التعبير لدى طالبين جامعيين تعرضا لملاحقات جنائية لوقت طويل بعدما نشر تقريرا عن الأقليات. تركيا وبعد أكثر من عام على محاصرة قواتها من قبل الجيش السوري بدأت الانسحاب من أكبر نقاط المراقبة التابعة لها. من دمشق صفاء مكنا.
بشرت القوات التركية الموجودة في سوريا الانسحاب من نقطة مراقبة لها في محافظة حما وسط البلاد خلال الساعات الأخيرة الماضية، وبدأت بإخلاء هذه النقطة في مدينة مورك شمال حما عبر خروج رتل ضخم للقوات التركية باتجاه نقطة أخرى في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب، على أن يستمر الانسحاب لعدة أيام. نقطة مورك كانت محاصرة من قبل القوات الحكومية السورية منذ نحو عام، وتعد أكبر نقاط المراقبة التركية الاثنتي عشرة التي تم إنشاؤها بموجب اتفاق خفض التصعيد بين تركيا وروسيا في سوريا. بعض مصادر المعارضة السورية المقربة من تركيا أرجعت سبب الإخلاء إلى إعادة تركيا نشر قواتها ضمن المرحلة الحالية دون إعطاء تفاصيل، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن هذا الانسحاب كان بالاتفاق مع روسيا، خاصة أن هذه النقطة كانت محاصرة من قبل الجيش السوري وتم الانتقال إلى نقطة تم إنشاؤها مؤخرا في جبل الزاوية لهذا الغرض. صفاء أمكان دمشق، مونتي كارلو، الدولية.
تركيا أوقفت رجلا متهما بالتجسس لمصلحة الإمارات على ما أفادت محطة تي آر تي وورد التركية الحكومية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده والإمارات اتفقتا على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات السفر لتكون الإمارات أول دولة عربية يستثنى مواطنها من هذا الإجراء لدخول إسرائيل. يأتي ذلك ضمن حزمة أخرى من الاتفاقية يجري توقيعها بين الجانبين. تعود الأزمة الخليجية من جديد إلى الواجهة مع إعلان الكويت مواصلة العمل على تسوية الأزمة الخليجية واجتماع مجلس الأمن الدولي في جلسة تقدم خلالها روسيا رؤيتها حول الأمن الجماعي في منطقة الخليج. إزيس غريس.
الكويت ستواصل المساعي لإنهاء الخلاف بين قطر ودول عربية خليجية في العام الذي حصل في العام 2017 حسب ما قاله رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح. ومنذ ظهور الأزمة إثر مقاطعة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، لعبت الكويت دور الوسيط لحل الخلافات وإنهاء الأزمة. تزامنا مع ذلك، فإن مجلس الأمن الدولي ينعقد برئاسة روسية عبر تقنية الفيديو في إطار موضوع صون الأمن والسلم الدوليين، ولا سيما الوضع في منطقة الخليج، وذلك في حدث يتمحور حول رؤية روسية للأمن الجماعي في هذه المنطقة. المبادئ الأساسية لهذه الرؤية تستند إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن واحترام المصالح الأمنية للأطراف الإقليمية الفاعلة وغيرها من الأطراف الرئيسية الفاعلة واتخاذ القرارات وتنفيذها، إضافة إلى مكافحة الإرهاب الدولي. فإن القضايا ذات الأولوية التي ترى موسكو أنه من الضروري مناقشتها هي الأزمات في العراق واليمن وسوريا، وكذلك تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالملف النووي الإيراني.
إلى جنيف، حيث تتواصل لليوم الثاني على التوالي أشغال اللجنة الأمنية الليبية المشتركة برعاية أممية في محاولة لإيجاد مقاربة أمنية تساعد في إنجاح المساعي السياسية لتسوية الأزمة الليبية. وهذه المحادثات هي الرابعة من نوعها، فما الذي تختلف فيه هذه الجولة من المحادثات عن الجولات الثلاث السابقة؟ سؤال طرحه محمد بوشيبة على اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، لنستمع إليه.
أولا تكون هناك جولات مباشرة في السابق، كانت جولات عبر الوسيط المبعوث الأممي، والجلسة الوحيدة التي كانت مبدئية كانت في الغردقة، تم فيها يعني وضع حجر الأساس في اللقاءات المباشرة في جنيف. تم اللقاء مباشر بكامل أعضاء اللجنة، وكان الحوار إيجابي مسؤول، نظرة مستقبلية للمؤسسة العسكرية باعتبارها هي الحل، ولا يوجد حل آخر غير المؤسسة العسكرية. والعناوين طبعا بالتأكيد لا خلاف عليها، لكن دائما هناك مشكلة في التفاصيل. في التفاصيل طبعا هذه مسألة ليست منذ أول يوم سيتم الخروج فيها بنتائج، نحن الآن في مرحلة تمهيد وفتح حوار، لكن وصول لنتائج واتفاقات وتفاهمات هذه مسألة أعتقد أنها لازال عليها الوقت.
استمعتم إلى اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي التابع للمشير خليفة حفتر، وسيكون ضيف مونتي كارلو الدولية مباشرة بعد هذه النشرة. يلتقي وزير خارجية أرمينيا وأذربيجان في شكل منفصل هذا الأسبوع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على ما أعلن الجانبان. ينضم إلينا طارق القاعي موفد مونتي كارلو الدولية إلى منطقة غورس على الحدود بين أرمينيا وإقليم كارباخ. طارق، بعد التحية، ما هي أهم التطورات الميدانية والسياسية؟
فيما يختص هجيرة بالتطورات السياسية، التطور الأبرز منذ الأمس تمثل بذلك الإعلان المفاجئ عن لقاء سيجمع قريبا بين الرئيس الأذربيجاني إلهام ألياف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في موسكو. هذا وعلى مستوى آخر يبدو بأن الولايات المتحدة تدخل بدورها خط المساعي الدولية مع الإعلان عن زيارة مرتقبة لكل من وزيري الخارجية الأرميني والأذربيجاني إلى واشنطن يوم الجمعة المقبل للقاء نظيريهما مايك بومبيو. أما فيما يختص بالتطورات الميدانية، فقد شهدت الجبهات اليوم وبخاصة الجنوبية منها اشتباكات هامة بين الجيش الأذربيجاني والقوات الأرمينية. كنا صباح اليوم مع تحليق مكثف للطيران الحربي الأرميني في المكان الذي نتواجد فيه في مدينة غوريس تحديدا، حيث شاهدنا أيضا إسقاط طائرتين دون طيار، من المفترض أن تكون طائرتا استطلاع أذربيجيتين. هذا وقد أعلن اليوم الجيش الأرميني عن ارتفاع حصيلة الضحايا في الجيش الأرميني لأكثر من 770 قتيل.
طارق القاعي موفد مونتي كارلو الدولية، كنت معنا من منطقة غوريس على الحدود بين أرمينيا وإقليم كارباخ، شكرا جزيلا لك. رحبت الولايات المتحدة اليوم بالاقتراح الروسي الجديد بشأن تمديد العمل بمعاهدة نيو ستارت لنزع السلاح النووي لمدة عام إضافي، مبدية استعدادها للقاء فوري لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. دعا باحثون وعلماء لتهيئة السكان في العالم للقبول باللقاحات التي يتم العمل عليها الآن ضد فيروس كورونا المستجد، ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، فقد أظهرت قائمة سنوية بالأثرياء جمع أكبر أغنياء الصين ثروة قياسية بلغت تريليون دولار ونصف العام الحالي، أي ما يفوق المبالغ التي جمعوها في السنوات الخمس الماضية مجتمعة، مع ازدهار التجارة والألعاب الإلكترونية خلال فترات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية النشرة، وكان فيها: فرنسا تعلن عن المزيد من الإجراءات في مواجهة التطرف الديني، ورئيس الوزراء جون كاستيكس يقول إن المدرس المقتول كان ضحية متطرفين يتخفون وراء جمعيات دينية. السودانيون يرحبون بقرار رفع بلادهم من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. القوات التركية تخلي أكبر نقاط المراقبة التابعة لها في شمال غرب سوريا.
مونتي كارلو الدولية في صور 103.3 FM للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com